أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عزت.
نعم شيخنا أكرمكم الله.
اللهم آمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. نقرأ كتاب الاستذكار. قال: وذكر مالك في آخر هذا الباب أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين. وهذا تفسير لحديثه المجمل الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، ويدل على ما قاله الشافعي إنه حديث خرج على جواب السائل، كأنه قال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى. ولو سأله عن صلاة النهار لقال أيضا مثل ذلك، بدليل هذا الحديث عن ابن عمر أنه قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقد روى علي بن عبد الله الأزدي البارقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ركعتين. وسيأتي القول في ذلك في باب الوتر إن شاء الله تعالى. وقوله مثنى مثنى يقتضي التسليم من كل ركعتين كما جاء مفسرا في هذا الخبر عن ابن عمر، لأنه لا يقال للظهر مثنى مثنى ولا للعصر مثنى مثنى، وإن كان فيهما جلوس في كل ركعتين. وهذا كله يدل على ضعف مذهب الكوفيين في إجازتهم 10 ركعات وثمانيا ومثنى وأربعة. وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتطوع بالنهار 4 لا يفصل بينهن، وهذا لو صح احتمل أن يكون لا يفصل بينهن بتقدم عن موضعه ولا تأخر وجلوس طويل أو كلام، والله أعلم. وهذا المعنى يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة بن شعبة ومن حديث أبي هريرة. حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله، يعني في السبحة بعد الفريضة. قال إسماعيل: هكذا حدثني به سليمان بن حرب، وحدثناه عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: إبراهيم بن إسماعيل هذا مجهول، وكذلك الحجاج بن عبيد، وإنما روى حديثه ليث لا أيوب، وهو حديث لا يحتج بمثله أو لا يحتج بمثله. ولكن قد روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا صلى أحدكم المكتوبة ثم أراد أن يصلي بعدها فليتقدم ولا يتكلم. قال أبو عمر: هذا حديث صحيح. وسفيان عن حسين عن الشعبي قال: إذا صليت المكتوبة ثم أردت أن تتكلم فاخطو خطوة أو تكلم. قال أبو عمر: قد خالف ابن عمر ابن عباس في هذا القول، فقال: وأي فضل أفضل من السلام؟ وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وكان مالك رحمه الله لا يرى بأسا أن يتطوع من سوى الإمام في موضعه ولا يتقدم ولا يتأخر ولا يتكلم، وكان ينكر
وكان هنا
قولا.
تصنيف: وسفيان عن حسين عن الشعبي قال: إذا صليت المكتوبة ثم أردت أن تتكلم فاخطو خطوة أو تكلم. أظن تتكلم الأولى تتطوع، صح يا دكتور ولا لا؟
ممكن شيخنا يعني أراد إن هو يرد على الرواية الأولى التي قبلها بمنع الكلام، فقال أن يعني قد يكون الإنسان مخير بين أن يتكلم وبين أن يخطو خطوة.
صحيح. لماذا؟ حتى يفعل ماذا؟
يتطوع.
يتطوع. طيب، ما هو ثم أردت أن تتكلم فاخطو خطوة أو تكلم،
أيوه
يعني
صحيح
يجعل الوسيلة والغاية واحدة.
لا لا صحيح، لا يستقيم المعنى.
آه
أن تتنفل أو تتطوع. نعم
آه هي كده. ثم أردت أن، والحديث في مسلم مثل هذا. نعم، ثم
نعم
أردت أن تتطوع أو تتنفل. وينذر،
نعم
والله أعلم. يعني حديث مسلم فيه نفس المعنى ده يعني. نعم.
قال وسفيان عن حصين عن الشعبي قال: إذا صليت المكتوبة ثم أردت أن تتطوع أو تتنفل فاخطو خطوة أو تكلم. قال أبو عمر: قد خالف ابن عمر ابن عباس في هذا القول، فقال: وأي فضل أفضل من السلام؟ وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وكان مالك رحمه الله لا يرى بأسا أن يتطوع من سوى الإمام في موضعه، ولا يتقدم ولا يتأخر ولا يتكلم. وكان ينكر قول من كره ذلك على معنى ما روي عن ابن عمر وغيره في ذلك. وإنما قلنا إن قوله مثنى مثنى يقتضي السلام من كل ركعتين في النوافل مع ما تقدم ذكره، لأن ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وقبل العصر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد الجمعة ركعتين في بيته. وهو كان أشد الناس امتثالا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار ركعتان ركعتان. وقال غندر: مثنى مثنى. وذكر ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله الأشج أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أنه سمع ابن عمر يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني التطوع. فكيف يقبل مع هذا عن ابن عمر أنه كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن، ومع ما رواه علي الأزدي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رحمه الله: باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. ذكر فيه مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. في هذا الحديث الوتر بواحدة، وهو رد لقول من قال: لا يوتر أو لا يوتر بثلاث لا يفصل بينهن بسلام، أو لا يفصل بينهن بسلام. وسيأتي القول في هذه المسألة في موضعها من الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى. وهكذا هذا الحديث عند رواة الموطأ، وخالف أصحاب ابن شهاب مالكا في معنى منه، وذلك أنهم جعلوا الاضطجاع فيه بعد ركعتي الفجر لا بعد الوتر.
وفي النقطة الماضية لا يوتر إلا بقى
لا
نعم
يوتر
إلا بثلاث حتى يستقيم المعنى.
نعم، للبناء للمعلوم غير المعلوم يعني.
لا يوتر إلا لا يوتر إلا بثلاث لا يفصل بينهن بسلام.
هو رد لقول من قال هذا معنى يعني يستقيم المعنى هكذا.
قال
في هذا الحديث الوتر بواحدة، وهو رد لقول من قال لا يوتر بثلاث لا يوتر إلا بثلاث.
نعم.
قال وهو رد لقول من
يعني
قال لا
صاحب
يوتر.
هذا القول يعني ينكر الوتر بواحدة.
أي نعم. وإلا ما
الوتر
كان
بواحدة، وهو رد لقول من قال لا يوتر بثلاث لا يفصل بينهن بسلام. لا، هي تمشي يا دكتور برضو نفس المعنى،
كيف يا شيخ
لأن
المحمد؟
من يقول لا يوتر بثلاث لا يفصل بينهن بسلام معناها إنه ينفي الوتر بواحدة، والحديث هذا يثبت الوتر بواحدة.
هو هذا بيرد عليه، الذي يقول بالوتر بواحدة يرد على قول من قال لا يوتر بثلاث. إذا
أي
كان لا يوتر
لا يوتر
بثلاث،
بثلاث على هيئة إيه؟ لا يفصل بينهن بسلام، صحيح؟
نعم
نعم.
يستقيم المعنى هكذا شيخنا؟ لا يوتر بثلاث لا يفصل بينهن بسلام.
نعم.
نعم. قال في هذا الحديث الوتر بواحدة، وهو رد لقول من قال لا يوتر بثلاث لا يفصل بينهن بسلام. وسيأتي القول في هذه المسألة في موضعها من الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى. وهكذا هذا الحديث عند رواة الموطأ، وخالف أصحاب ابن شهاب مالكا في معنى منه، وذلك أنهم جعلوا الاضطجاع فيه بعد ركعتي الفجر لا بعد الوتر. ومن أصحاب ابن شهاب من قال فيه كان يصلي من الليل 11 ركعة يسلم منها في كل ويوتر بواحدة، هكذا رواه ابن أبي ذئب ويونس بن يزيد والأوزاعي عن ابن شهاب، ورواه معمر وعقيل وشعيب كما رواه مالك، لم يقولوا يسلم من كل ركعتين، ولا ذكروا يوتر بواحدة، ولم يختلفوا في إسناده عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. وقد ذكرنا ذلك بالأسانيد عنهم في التمهيد. وقد أنكر أهل الحديث على مالك قوله في هذا الحديث أوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. وقالوا لم يذكر غيره في الحديث عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضطجع على شقه الأيمن إلا بعد ركعتي الفجر. كذلك رواه عمرو بن الحارث ويونس وابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة الحديث، وفي آخره فإذا تبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. قال أبو عمر: قال يحيى بن معين: إن أصحاب ابن شهاب إذا اختلفوا فالقول ما قاله مالك، فهو أثبتهم في ابن شهاب وأحفظهم لحديثه، وممكن أن يكون اضطجاعه اضطجاعهم شيخنا ولا اضطجاعه؟
نعم، صلى الله عليه وسلم.
اضطجاعه صحيح؟
نعم.
وممكن أن يكون اضطجاعه مرة كذا ومرة كذا، وغير نكير أن يكون ما قاله مالك، لأنه موجود من روايته عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين الحديث، قال: ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فصلى ركعتين. ففي هذا الحديث أن اضطجاعه كان بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر، ولكنه لم يتابع على ذلك في حديث ابن شهاب هذا، وإنما يقولون فيه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر 11 ركعة، يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة، ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن الأول من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن. وقد ذكرنا من ساقه هكذا ومن خالف فيه في هذا الباب. وفي هذا الحديث من الفقه ما يدل على أن قيام الليل سنة مسنونة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد مضى القول في ذلك في الباب قبل هذا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، ما يقضي لرواية من روى في هذا الحديث أنه كان يسلم في كل ركعتين. وقد زعم قوم أن اضطجاعه صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر سنة، واحتجوا بحديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. وإسناده مذكور في التمهيد، وأبى جماعة من أهل العلم ذلك، وقالوا: ليس الاضطجاع سنة، وإنما كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم راحة لطول قيامه. واحتجوا بحديث أبي سلمة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع، وإن كنت مستيقظة حدثني. وفي لفظ بعض الناقلين لهذا الحديث: إن كنت مستيقظة حدثني وإلا فاضطجع. وروى ابن القاسم عن مالك قال: لا بأس بالضجعة بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح إن لم يرد بذلك الفصل بينهما. وقال الأثرم: سئل أحمد بن حنبل وأنا أسمع عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، فقال: ما أفعله أنا، فإن فعله رجل، ثم سكت كأنه لم يعبه إن فعله. قيل له: لما لم تأخذ به؟ ليس فيه حديث يثبت. قلت له: حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: رواه بعضهم مرسلا.
أن هنا كلمة قال ليس فيه حديث يثبت،
ده من كلام الإمام أحمد. نعم، قال
هو
ليس فيه
جواب
حديث.
السؤال، قيل له: لما لم تأخذ به؟ قال: ليس فيه حديث يثبت. نعم
نعم قال ليس فيه حديث يثبت. قلت له: حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: رواه بعضهم مرسلا. وقال ابن عمر وعن ابن عمر وإبراهيم النخعي وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وجابر بن زيد أنهم أنكروا الضجعة بعد ركعتي الفجر، وقال ابن عمر إنها بدعة. وفي هذا الحديث من رواية جماعة من أصحاب ابن شهاب اتخاذ مؤذن ثابت للأذان، وفيه إشعار المؤذن للإمام لدخول الوقت، وفي ذلك ما يدل على أن على المؤذنين ارتقاب الأوقات. واحتج بعض من لا يجيز الأذان بصلاة الصبح قبل الفجر بحديث ابن شهاب هذا من رواية عقيل وغيره، قوله فيه: فإذا سكت المؤذن الأول لصلاة الفجر قام فصلى ركعتين خفيفتين. قالوا: فهذا يدل على أن الأذان لصلاة الفجر إنما كان بعد الفجر في حين يجوز عمل ركعتي الفجر، لقوله: إذا سكت المؤذن الأول. وهذا التأويل قد عارضه قوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا ينادي بليل، وقد مضى القول فيه والحمد لله. وأما حديثه عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وفي هذا الحديث البيان بأن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره كانت سواء، وقد مضى القول في قيام رمضان. وأكثر الآثار على أن صلاته كانت 11 ركعة، وقد روي 13 ركعة. واحتج العلماء على أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود، والصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، كان يصلي 8 ركعات و4 ركعات، ويوتر بركعة واحدة. وروى الدراوردي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، 9 قائما و2 جالسا و2 بين النداءين. وحديث مالك أثبت من هذين الحديثين. وأما قوله يصلي أربعا ثم يصلي ثلاثا، فذهب قوم إلى أن الأربع لم يكن بينها سلام، وكذلك الأربع بعدها. وقال آخرون: لم يجلس إلا في آخر الأربع ثم في الأربع ثم أوتر بثلاث. وذهب فقهاء الحجاز وبعض أهل العراق إلى أنه كان يسلم في كل ركعتين منها، على ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فمن ذهب إلى هذا تأول في قوله يصلي أربعا ثم أربعا، أي حسنهن وطولهن ورتل القرآن فيهن. وكذلك أيضا فعل في الأربع بعدهن، حسنهن وطولهن، ثم الثلاث بعدهن لم يبلغ فيهن من الطول ذلك المبلغ، لكنه سلم في كل ركعتين من صلاته تلك كلها. فهذا معنى أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا عند هؤلاء. وحجتهم: صلاة الليل مثنى مثنى، ولا يقال للظهر ولا للعصر مثنى وإن كان فيها جلوس. واختصار اختلافهم في صلاة التطوع بالليل أن مالكا والشافعي وابن أبي ليلى وأبا يوسف ومحمدا قالوا في صلاة الليل مثنى مثنى، والحجة لهم ما قدمنا من تسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته بالليل من كل ركعتين، وقوله صلاة الليل مثنى مثنى، وذلك يقتضي الجلوس والتسليم في كل ركعتين. وقال أبو حنيفة في صلاة الليل: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعا، وإن شئت ستا وثمانيا، لا تسليم إلا في آخرهن. وقال الثوري والحسن بن حي: صل بالليل ما شئت بعد أن تقعد في كل ركعتين وتسلم في آخرهن. وحجة هؤلاء ظواهر الأحاديث عن عائشة، منها حديثها هذا: أربعا ثم أربعا ثم ثلاثة. ومنها ما رواه الأسود عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 9 ركعات، فلما أسن صلى 7 ركعات. وقال مسروق عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب9، فلما أسن أوتر ب7. ويحيى بن الجزار عن عائشة مثله، على اختلاف عن يحيى في ذلك. وروى ابن نمير ووهيب وطائفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر منها ب5، لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة منهن. قال أبو عمر: أما حديث هشام بن عروة هذا فقد أنكره مالك، وقال: مذ صار هشام بالعراق أتانا عنه ما لم نعرف منه. وأما سائر الأحاديث فمحتملة للتأويل، ويقضي عليها قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، مع حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، يوتر منها ب1، ويسلم من كل 2. وقد ذكرنا من روى عن ابن شهاب هذا الحديث كما وصفنا من ثقات أصحابه. قال أبو عمر في معنى قوله أيضا في حديث هذا الباب: أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا، وجه رابع، وهو أنه كان ينام بعد الأربع ثم ينام بعد الأربع ثم يقوم فيوتر بثلاث. واحتج من قال بذلك بحديث ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة أنها وصفت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل وقراءته، فقالت: كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى، ونعتت قراءته حرفا حرفا. وزاد بعضهم فيه: ثم يقوم فيصلي ويوتر. رواه الليث بن سعد وغيره عن ابن أبي مليكة. وأما قولها: أتنام قبل أن توتر يا رسول الله؟ فقيل إن عائشة لم تعرف النوم قبل الوتر، لأن أباها أبا بكر رضي الله عنه كان لا ينام حتى يوتر، وكان يوتر أول الليل. وهذا عنه محفوظ معلوم، قد ذكرنا الخبر به في موضعه. فلذلك والله أعلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتنام قبل أن توتر؟ لأنها رأت أباها لا يفعل ذلك، وكانت صبية فيها يقظة. أما قوله صلى الله عليه وسلم جوابا لها: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، فتلك من علياء مراتب الأنبياء صلوات الله عليهم. وذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. ولهذا والله أعلم قال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحي، لأن الأنبياء يفارقون سائر البشر في نوم القلب ويساووهم في نوم العين، ولو تسلط النوم على قلوبهم كما يصنع بغيرهم لم تكن رؤياهم إلا كرؤيا من سواهم، وقد خصهم الله من فضله بما شاء أن يخصهم به. ومن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ ثم يصلي ولا يتوضأ، لأن الوضوء من النوم إنما يجب لغلبة النوم على القلب لا على العين. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يساوي أمته في الوضوء من الحدث ولا يساويهم في الوضوء من النوم، كما لم يساويهم في وصال الصوم وغيره مما جرت عادتهم به. فإن قيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ من النوم، قيل كان يتوضأ لكل صلاة، وما جاء عنه قط أنه قال: وضوئي هذا من النوم. وليس ببعيد أن يتوضأ إذا خامر النوم قلبه، وذلك نادر كنومه في سفره عن صلاة الصبح ليسن لأمته أن الصلاة لا يسقطها خروج الوقت وإن كان مغلوبا بنوم أو نسيان، وهذا واضح والله المستعان. روى حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع غطيطه ثم صلى ولم يتوضأ. قال عكرمة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظا، وإن ذلك كان منه نادرا ليسن لأمته كما سن في من نام أو نسي، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إني لأنسى لأسن. وذكر عبد الرزاق أبو سفيان عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
ولا إني لأنسى،
لأنسى
نعم
نعم أحسن الله إليك، قال صلى الله عليه وسلم: إني لأنسى لأسن. وذكر عبد الرزاق أبو سفيان عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لي: لتنم عينك وليعقل قلبك ولتسمع أذنك، فنامت عيني وعقل قلبي وسمعت أذني. وذكر الحديث. وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد، وتقدم عنه في باب النوم عن الصلاة ليلة الوادي ما فيه كفاية والحمد لله. وأما حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. فهذا أكثر ما روي في عدد ركعات صلاته بالليل صلى الله عليه وسلم، وهو يعارض حديث أبي سلمة عن عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. وهذه شهادات عدول على عائشة، فمن زاد في ذلك زيادة قبلت، لأنها شهادة مستأنفة. وأهل العلم يقولون إن الاضطراب عنها في أحاديثها في الحج وأحاديثها في الرضاع وأحاديثها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأحاديثها في قصر صلاة المسافر لم يأتي ذلك إلا منها رضي الله عنها، لأن الذين يروون ذلك عنها حفاظ أثبات، القاسم بن محمد وعروة بن الزبير والأسود بن يزيد ومسروق ونظراؤهم. وقد أجمع العلماء على أن لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل وأنها نافلة، فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته، ومن شاء أكثر الركوع والسجود. وقد ذكرنا اختلافهم في الأفضل من ذلك، ويأتي القول في ركعتي الفجر بعد إن شاء الله تعالى. وأما حديثه عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس فلم يختلف عن مالك في إسناده ومتنه. وقد ذكرنا في التمهيد كثيرا من طرقه واختلاف الناقلين له، وفيه جواز مبيت الغلمان عند ذوات أرحامهم. وكان ابن عباس نام تلك الليلة عند خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الدخول عليهن في العورات الثلاث، إحداها وهي أوكدها بعد صلاة العشاء، وقد أوضحنا هذا في موضعه من هذا الكتاب، وهو أمر لا خلاف فيه. وفيه التحري في الألفاظ والمعاني لقوله: أو قبله بقليل أو بعده بقليل، هذا فرار من الكذب وورع صادق، وامتثال هذا من أفعال أهل الصدق. والوسادة هاهنا الفراش وشبهه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في طولها، ونام هو في عرضها مضطجعا عند رجليه والله أعلم أو عند رأسه. وفيه قراءة القرآن على غير وضوء، لأنه نام النوم الكثير الذي لا يختلف في مثله، ثم استيقظ فمسح النوم عن وجهه وقرأ العشر الآيات خواتيم آل عمران، ثم قام إلى الشن المعلق فتوضأ. والشن القربة الخلق، والإداوة الخلق، يقال لكل واحدة منهما شنة وشن، وجمعها شنان، ومنه الحديث: قرس الماء في الشنان. ومن هذا المعنى والله أعلم أخذ عمر قوله للذي قال له: أتقرأ يا أمير المؤمنين وأنت على غير وضوء؟ فقال له: من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟ وسيأتي هذا الحديث في موضعه من هذا الكتاب. وما أعلم خلافا في جواز قراءة القرآن على غير وضوء ما لم يكن حدثه جنابة. وروى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. رواه الأعمش وشعبة وابن أبي ليلى ومسعر والثوري عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي، وروى مثله ومعناه وروى مثله وروي مثله وروي مثله ومعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مالك الغافقي وحكيم بن حزام. على هذا جمهور العلماء من السلف والخلف، وقد شذت فرق فأجازت قراءته جنبا، وهي محسوبة بالسنة وأقاويل علماء الأمة. وأما الاختلاف في مس المصحف على غير طهارة فسيأتي في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وفيه رد على من لم يجز للمصلي أن يؤم أحدا إلا أن ينوي الإمامة مع الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي إمامة ابن عباس، وقد قام إلى جنبه مؤتما به فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلك به سنة الإمامة إذ نقله عن شماله إلى يمينه. سنة صح شغله؟
أيوة. نعم.
وسلك به سنة الإمامة إذ نقله عن شماله إلى يمينه. وفي هذه المسألة أقوال، أحدها هذا وقد ذكرنا فساده. وقال آخرون: جائز لكل من افتتح الصلاة وحده أن يكون إماما لمن ائتم به في تلك الصلاة، وإن لم ينوي ذلك عند افتتاحها، لأن الإمامة والجماعة في الصلاة فعل خير لم يمنع الله منه ولا رسوله ولا اتفق الجميع عليه. وقال آخرون: أما المؤذن والإمام إذا أذن فقد دعا الناس إلى الصلاة ثم انتظر فلم يأتيه أحد فتقدم وصلى وحده، فدخل رجل فجائز له أن يدخل معه في صلاته ويكون إمامه، لأنه قد دعا الناس إلى الصلاة ونوى الإمامة. والقول في هذا الحديث كالقول فيما مضى من صلاته صلى الله عليه وسلم. وأما قوله فصلى ركعتين ثم ركعتين، فمحمول عندنا على أنه كان يجلس في كل ركعتين ويسلم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وبما ذكرنا في حديث عائشة من أنه كان يسلم في كل ركعتين من صلاته بالليل، وقوله فيه بعد ثنتي عشرة ركعة ثم أوتر، دليل على أن الوتر واحدة منفصلة مما قبلها، وسنبين ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. وأما قوله فيه ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين، فقد ذكرنا معنى الاضطجاع بعد الوتر ومن جعله بعد ركعتي الفجر وما في ذلك للعلماء، فلا وجه لإعادته هنا. ورواية مالك في ورواية مالك في رواية وروايه مالك في روايه ابن عباس
وروايته
وروايه مالك في روايه ابن عباس هذا بمعنى روايته في حديث عائشه على ما وصفنا في هذا الباب. واما قول ابن عباس في هذا الحديث فقمت الى جنبه، يعني الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده اليمنى على راسي واخذ باذني يفتلها، فمعناه انه قام عن يساره فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه. وهذا المعنى لم يقمه مالك في حديثه، وقد ذكره اكثر رواة هذا الحديث عن كريب. وقد ذكرنا الروايات بذلك في التمهيد من طرق كثيرة من حديث مخرمة بن سليمان وعمرو بن دينار وسلمة بن كهيل وحبيب بن أبي ثابت، كلهم عن كُريب عن ابن عباس، ومن حديث سعيد بن جبير أيضا عن ابن عباس، وكلهم يصف المعنى الذي ذكرنا، وهي سنة مسنونة مجتمع عليها في الإمام إذا قام معه واحد أنه لا يقوم إلا عن يمينه، واختلفوا في الاثنين مع الإمام، وسيأتي ذكر ذلك في موضعه من هذا الكتاب. واحتجوا إذا كانوا ثلاثة سوى الإمام أنهم يقومون خلفه، وقيل إنه إنما فتل أذنه ليذكر ذلك ولا ينساه، وقيل ليذهب نومه. وأما حديثه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن زيد بن خالد الجهني، فإن يحيى بن يحيى صاحبنا قد وهم منه في قوله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما الحديث. ولم يعاتبه، نعم شيخنا،
نتابعكم.
نعم، ولم يتابعه أحد من رواة الموطأ على ذلك، والذي في الموطأ عند جميعهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، فأسقط يحيى ذكر الركعتين الخفيفتين، وذلك وهم وخطأ منه، لأن المحفوظ في هذا الحديث وفي غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. وقال يحيى أيضا في هذا الحديث طويلتين طويلتين مرتين، وغيره من رواة الموطأ يقولها 3 مرات طويلتين طويلتين طويلتين. وقد ذكرنا في التمهيد الروايات عن مالك بما وصفنا، وذكرنا حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليصلي ركعتين خفيفتين. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا حامد بن يحيى عن سفيان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليصلي ركعتين خفيفتين يفتتح بهما صلاته. وأخبرنا عبد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا سليمان بن حيان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو حرة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وفي هذا الحديث بيان أن صلاة الليل ركعتان ركعتان، فإن الركعتين الخفيفتين اللتين يفتتح بهما صلاة الليل لم يعتبرها ولا اعتد بها من جعل صلاته بالليل 10 ركعات ثم واحدة للوتر. وإذا حملت الأحاديث
حملت
وإذا حملت نعم وإذا حملت الأحاديث التي أوردها مالك في هذا الباب على هذا صحت وائتلفت ولم يختلف شيء منها إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله باب الأمر بالوتر. مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. ظاهر هذا الحديث أن صلاة الليل مثنى مثنى دون صلاة النهار، ويحتمل أن يكون جوابه صلى الله عليه وسلم خرج على سؤال السائل فاقتصر به على جوابه عما سأل عنه، كأنه قال له يا رسول الله صلاة الليل فقال مثنى مثنى، وبقيت صلاة النهار موقوفة على الدليل محتملة للتأويل، لأنه جائز أن يكون جوابه له لو سأله عن صلاة النهار كذلك أيضا، وجائز أن يكون بخلافه. فلما روى علي الأزدي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى بان المراد فيما وصفنا مع ما قدمنا ذكره قبل هذا الباب من قول ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وفتواه، فبان بذلك أن المسكوت عنه في هذا الحديث هو بمعنى المذكور، وأن النهار والليل في صلاة النافلة سواء مثنى مثنى. وقد تقدم ما يكفي في هذا المعنى. وروى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة، منهم نافع وعبد الله بن دينار وسالم وطاووس وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين وحبيب بن أبي ثابت وحميد بن عبد الرحمن وعبد الله بن شقيق، كلهم قال فيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، لم يذكر النهار. وذكره علي الأزدي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى عندنا في ذلك ما وصفنا، وبالله التوفيق. واختلف الفقهاء في صلاة التطوع بالنهار والليل، فقال مالك والليث بن سعد والشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور وداود. وقال أبو حنيفة والثوري: صل ما شئت بعد أن تقعد في كل ركعتين، وهو قول الحسن بن حي. وقال الأوزاعي: صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار 4 ركعات، وهو قول إبراهيم النخعي. رواه سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار 4 ركعات، إن شاء لا يسلم إلا في آخرهن، وهو قول يحيى بن سعيد الأنصاري. وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن صلاة الليل والنهار في النافلة، فقال: أما الذي أختار فمثنى مثنى، وإن صلى بالنهار 4 فلا بأس، وأرجو ألا يضيق عليه. فذكرت له حديث يعلى بن عطاء عن علي الأزدي، فقال: لو كان ذلك الحديث يثبت فقال لو كان هذا الحديث يثبت. ومع هذا فإن ابن عمر كان يصلي ركعتين في تطوعه بالنهار، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، فهو أحب إليه. فإن صلى 4 فقد روي عن ابن عمر أنه كان يصلي 4 بالنهار. قال ابن عون: قال لي نافع: أما نحن فنصلي بالنهار 4. فذكرته لمحمد بن سيرين، فقال: لو صلى ركعتين كان أجدر أن يحفظ. حدثنا خلف بن قاسم قال: حدثنا أبو طالب محمد بن زكريا المقدسي قال: حدثنا أبو محمد مضر بن محمد قال: سألت يحيى بن معين عن صلاة الليل والنهار، فقال: صلاة النهار 4 لا يفصل بينهن، وصلاة الليل ركعتان. فقلت له: إن أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فقال: بأي حديث؟ فقلت: بحديث شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فقال: ومن علي الأزدي حتى أقبل منه هذا؟ أدع يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتطوع بالنهار 4 لا يفصل بينهن، وآخذ بحديث علي الأزدي: لو كان حديث علي الأزدي صحيحا لم يخالفه ابن عمر. قال يحيى: وقد كان شعبة يتقي هذا الحديث وربما لم يرفعه. قال أبو عمر: قد تقدم قولنا في معنى حديث ابن عمر المرفوع في هذا الباب، وما يحتمله من التأويل. وحديث علي الأزدي لا نكارة فيه ولا مدفع له في شيء من الأصول، لأن مالكا قد ذكر. نعم
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 لو كان حديث علي الأزدي صحيحا لم
نعم
يخالفه نافع مثلا،
لم يخالفه نافع
لأنه هو يروي
يعني في
عن ابن عمر.
الرواية يعني،
نعم
نعم
وبيحتج بفعل ابن عمر.
بالفعل نفسه.
يعني بيقول ان ابن عمر عمله على خلافه.
لأن يحيى بن معين في رده نظر إلى المخالفة على ابن عمر، نظر في المخالفة على ابن عمر، ومن وآخذ بحديث علي، يعني كأنه يقول: من علي الأزدي هذا حتى أقبل منه هذا؟ أدعو يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع، فكأنه يقصد هذا، والله أعلم. وحتى كلام حضرتك يستقيم كذلك. نعم
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال: لو كان حديث علي الأزدي صحيحا لم يخالفه ابن عمر. فهم شيخنا كده؟
ماشي، نكمل إن شاء الله.
نعم. قال يحيى: وكان شعبة يتقي هذا الحديث وربما لم يرفعه. قال أبو عمر: قد تقدم قولنا في معنى حديث ابن عمر المرفوع في هذا الباب، وما يحتمله من التأويل. وحديث علي الأزدي لا نكارة فيه ولا مدفع له في شيء من الأصول، لأن مالكا قد ذكر في موطئه أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ورواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع ابن عمر يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ومن الدليل على ذلك أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 2 ركعتين، وبعدها 2 ركعتين، وبعد المغرب 2 ركعتين، وبعد الجمعة 2 ركعتين، وقد روي قبل العصر 2 ركعتين. وقال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع 2 ركعتين. وكان إذا قدم من سفر نهارا صلى 2 ركعتين. وصلاة الفطر والأضحى والاستسقاء ركعتان، فهذه كلها صلاة النهار، وما أجمعوا عليه من هذا وجب رد ما اختلفوا فيه إليه قياسا ونظرا، وبالله التوفيق. وفي قوله في هذا الحديث: فإذا خشي الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، على أن الوتر يكون بركعة واحدة قد تقدمتها صلاة، ولا تكون ثلاثا لا يفصل بينهن بسلام، وهذا أو لا يفصل بينهن بسلام. وهذا موضوع
طيب،
اختلف فيه العلماء.
كنا في بداية القراءة يعني، وكان العقل ما شاء الله لم يبدأ، فنقارن بين هذا الموضوع والموضوع الذي مر يا دكتور. الذي في أول القراءة. الشيخ عماد معنا؟
معكم من البداية مولانا.
نعم، يا مرحبا. نقارن في المعنى بس بين هذا الموضع والموضع الذي بدأنا به: ولا تكون ثلاثا لا يفصل بينهن بسلام. صحيح؟ شو هو ده الموضع اللي اختلفنا في ضبطه في البداية؟
نعم هو.
طيب، لنقرأه. بسم الله. قال في هذا الحديث، صفحة 229: في هذا الحديث الوتر بواحدة، وهو رد لقول من قال: لا يوتر بثلاث لا يفصل بينهن بسلام. صح كده؟
تمام.
وهنا بيقول: ولا تكون ثلاثا لا يفصل بينهن بسلام. صحيح؟
تمام، نعم صحيح.
فكده تبقى العبارة مستقيمة ولا تحتاج إلى شيء؟ كان الدكتور أحمد بيقول: صحتها لا يوتر إلا بثلاث لا يفصل بينهن بسلام، ولا إيه؟
وفي العبارة التي بدأنا بها، الحديث الذي ذكره هل يرد على عدد الركعات أم يرد على الفصل بالسلام؟
هو عايز يقول في الآخر إن الوتر بواحدة كما استنبط، وهو رأس المسألة في هذا الحديث الوتر بواحدة. فإذا كان هذا الحديث حديث الباب يوتر منها بواحدة كما هو يعني سياق مالك، فهل هذا فيه رد على ماذا؟ وهو رد لقول من قال: لا يوتر بثلاث لا يفصل بينهن بسلام. تمام؟
أنا
لا
قرأت
يستقيم الكلام إلا على ما يقول الدكتور أحمد. نعم.
إذا كان هو يرد على عدد الركعات فيستقيم كلامي. إذا كان
تمام،
يرد
إنه لا
على
يوتر إلا بثلاث لا يفصل بينهن بسلام.
السلام، إذا كان
نعم.
الرد على اعتبار الركعة واعتبار الثلاثة لكن بينهم بسلام يستقيم المعنى. يعني إذا كان هو يرى الوتر بركعة واحدة ويرد على من يقول ثلاثة لكن يفصل بينهم بسلام فيستقيم المعنى، إنما لا تكون إلا ثلاثة لا يفصل بينهن بسلام فلا بد أن يكون هنا استثناء. والله
إلا
أعلم.
يعني
أي نعم، هذا ما استقامت عندي يعني، لكن الأمر بينكم فتنة.
يعني هو بعد إذن حضرتك،
تفضل يا شيخ.
هو الحديث أثبت الوتر بركعة واحدة، تمام؟
نعم.
والإشكال كله في إن الثلاث إما أن يكونوا متصلات أو اثنتين وواحدة. فإن قلنا اثنتين وواحدة فهذا موافق للحديث،
نعم،
اعتبرنا ان الواحدة دي هي الوتر التي وافقت حديث مالك.
أيوة.
اما من يقول لا تكون ثلاثا لا يفصل بينهن بسلام، يعني معنى ذلك أنه ينفي الركعة الواحدة، وبالتالي يبقى الحديث رد عليه.
نعم
يبقى السياق المذكور منضبط، يعني ما فيهوش
صحيح
حيلة.
صحيح، إنه لا يوتر بثلاث لا يفصل، والحديث يقول واحدة يعني أنه يفصل
نعم
كده. طيب تمام، ومعنى هذا إنه موافق للذي معنا الآن في صفحة 257، إنه إيه، إنه ولا تكون ثلاثا لا يفصل بينهن بسلام. طيب توكلنا على الله.
طب زدنا يا شيخ عماد في موضوع المخالفة أيضا، الله يكرمك. يعني لما قال شيخنا أنه خالف ابن عمر أيضا علي الأزدي، أنا في سياق
هذا
الكلام،
الموضوع الأخير.
نعم الموضوع الأخير،
نعم.
أن الكلام في بدايته هو سرد كل من روى عن ابن عمر بقوله صلاة الليل مثنى مثنى، لم يذكر النهار. ماشي، فنافع وعبد الله بن دينار وسالم وطوس. الاختلاف هنا يكون على عبد الله بن عمر، وليس خلاف علي الأزدي لابن عمر.
اللي هي صفحة 256
نعم،
الفقرة الأخيرة،
اللي هو تعليل
هل هو عنا، هل هو هنا عنا الاختلاف الذي يريدونه في مصطلح الحديث، ولا الاختلاف بين ما إيه، ما فعل الراوي؟
لأن كلام يحيى هو يرد كلام علي الأزدي في مقابل من روى عن علي غير هذا، عن عبد الله بن عمر غير هذا من الثقات الأسباب. فهو المدار على عبد الله بن عمر،
وصلت لها يا شيخ حماد؟
واختلف عليه.
نعم، يعني هو الوارد عن ابن عمر أنه كان يصلي مثنى مثنى بالنهار أم لم يرد ذلك. يعني إيه هو فعل ابن عمر؟ عايزين
أنه
نطلعه من
كان
وسط
يتطوع
الكلام.
بالنهار أربعة لا يفصل بينهن.
تمام، يبقى كده علي الأزدي خالف الثقات الآخرين الذين رووا عن ابن عمر بدون ذكر النهار، فأصبح هذا من منكرات علي الأزدي، تفرد بهذا.
هو أورد كلمة النهار يعني.
ومما يؤيد ذلك أن عبد الله بن عمر لم يكن يفصل بين الأربع ركعات، يعني كان يصلي بالنهار الأربع ركعات دون أن يفصل، دون
اللي
أن يصلي
عمله
مثنى
كان
مثنى.
على خلاف الروايات بالنهار.
يبقى عمله أو عمله كان على وفق روايات الثقات عنه، وده اللي ابن معين اعترض بيه على رواية علي الأزدي. قال أنا هسيب علي الأزدي أو هسيب الثقات وأخد برواية علي الأزدي، مع إن ابن عمر أصلا ما كانش بيعمل برواية علي الأزدي. والملاحظ ان الامام احمد في روايه الاثرم ان هو قال لا باس بذلك، يعني الامام احمد يعني لا يذكر ان هذا صحيح، وانما يقول لا باس بذلك، ارجو ان يكون به باس، وراه
هو
جائزا
كذلك عند
يعني، لكن
الشافعي
ليس من
ايضا
قبل الروايه.
انه جائز.
لكن الجمله التي اقصدها، هل هو تعليل يحيى بن معين عندما قال لو كان حديث علي الازدي صحيحا لم يخالفه ابن عمر، لم يخالفه ابن عمر، هذا هو النقطة التي يستقيم المعنى حيث الاصطلاح طبعا، أم لم يخالفه الثقات وفي الرواية المذكورة نافع مثلا؟
لا، لم يخالفه ابن عمر، يعني لم يخالف عمله روايته.
هو روى عنه،
رضوان،
ده روى عنه، ده روى عنه يا شيخنا، كلاهما يروي عن ابن عمر إما بالإثبات وإما بالنفي. فالاختلاف لا يكون على المدار، وإنما يختلف على ما قبل المدار. عبد الله بن عمر هنا اختلاف عليه، هل هو كان يفعل ذلك أو لا يفعل ذلك؟ فجميع الثقات الأثبات خالفوا علي الأزدي، سواء كان في قوله أو في فعله.
الاختلاف يا دكتور ليس في حكاية فعل ابن عمر، إنما في قول النبي صلاة الليل مثنى مثنى ولا زيادة والنهار.
يعني الاختلاف في لفظ الرواية وليس في نقل فعل ابن عمر.
لا، ابن عمر كلامه ده ثابت في فعله، لكن الخلاف بين علي الأزدي وغيره إن علي أدخل كلمة والنهار، والباقي يقول صلاة الليل مثنى مثنى. تمام؟
ماشي تمام.
فكأني يحيى يستدل هنا بفعل ابن عمر تأييدا لرواية صلاة الليل مثنى مثنى، صحيح؟
صحيح.
أين ذهبتم؟
معكم
مع حضرتك.
طيب الله المستعان، نكمل إن شاء الله. شيخ
نكمل
عماد
إن شاء
يقرأ
الله.
شيخ خالد.
تفضل.
جزاكم الله خير. نعم.
ربنا يبارك في حضرتك.
مرحبا.
عبد الله شلبي.
يا مرحبا، تفضل شيخ عبد الله.
أنا والله أعلم يظهر لي أن الجملة صحيحة، وأن المراد لو كان حديث علي الأزدي صحيحا لم يخالفه ابن عمر من حديث الثقات عنه، فكأن هذه الجملة محذوفة للعلم بها.
لا تستقيم يا شيخ عبد الله.
عدنا إلى نفس الإشكال. هو
لا
المخالفة هنا مخالفة العمل الرواية، ولا المخالفة هنا مخالفة الرواة على الشيخ؟ طيب، هي موضع نظر لفتنا إليها الأنظار، ونكمل إن شاء الله.
يا الله ان شاء الله.
تفضل شيخ حماد.
الله المستعان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، بإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الاستذكار، قال وفي قوله في هذا الحديث: فإذا خشي الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، على أن الوتر يكون بركعة واحدة قد تقدمتها صلاة، ولا تكون ثلاثا لا يفصل بينهن بسلام. هذا موضع
هل هنا في سقط مثلا، كأن تكون دليل على أن الوتر
يعني إما أن يكون سقطا، وإما أن يكون يعني على تقدير محذوف
تمشي يعني؟ نعم نعم
قال وفي هذا: وهذا موضع اختلف فيه العلماء قديما وحديثا، فأجاز الوتر بركعة منفصلة مما قبلها جماعة من السلف، منهم عبد الله بن عمر ومعاذ بن الحارث والسائب بن خباب وسعيد بن المسيب وعطاء، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، كل هؤلاء يستحب أن يسلم المصلي بين الشفع والوتر. فقال مالك: ما شيء أبين من هذا في الفصل بين الشفع والوتر. فقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي: الوتر ثلاث لا يفصل بينهن. وروى محمد بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة المغرب وتر صلاة النهار، فاجعلوا آخر صلاة الليل وترا. احتج بهذا الحديث المالكيون والحنفيون، وليس فيه حجة واضحة بهذا لأحد الفريقين والله أعلم، على أن مالكا قد رواه عن نافع عن ابن عمر موقوفا. وقال الأوزعي: إن شاء فصل، وإن شاء فصل، وإن شاء لم يفصل. وكل هذه الأقوال لها وجوه ودلائل من جهة الأثر قد ذكرتها في التمهيد، والاختيار في ذلك ما قاله مالك والشافعي. وسيأتي القول في الوتر بركعة ليس قبلها شيء عند ذكر فعل سعد بن أبي وقاص، لذلك في هذا الباب إن شاء الله تعالى، فإنه لم يذكره مالك عن غيره. وليس هذا الحديث بمجيز عند مالك وأصحابه لأحد أن يوتر بركعة ليس قبلها صلاة إذا خشي الصبح، على ظاهر الشرط في هذا الحديث، لأنه حديث خرج الكلام فيه على صلاة تقدمت قبل ذلك، بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح الحديث. ولأنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فكان فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لقوله ذلك والله أعلم. وأما الشافعي فقال في هذا الحديث دليل على أن الوتر بركعة لمن خشي الصبح جائز وإن لم يصلي قبلها شيئا. قال والقياس أنه يجوز ذلك لكل الناس خشوا الصبح أو لم يخشوه، لأنه إذا جاز أن يفصل بسلام مما قبلها جاز أن تصلى وحدها. وأما حديث عبادة ذكره عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ابن حبان عن ابن محيريز عن المخدجي الكناني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فقد تكلمنا على إسناده في التمهيد، وقد روي عن عبادة من وجوه، منها ما رواه أبو داود الطيالسي قال حدثنا زمعة بن صالح عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني قال كنت في مجلس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عبادة بن الصامت فذكروا الوتر، فقال بعضهم واجب، قال بعضهم سنة، فقال عبادة أما أنا فأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل من عند الله عز وجل فقال يا محمد إن الله تعالى يقول لك قد فرضت على أمتك 5 صلوات من وافاني بهن على وضوئهن ومواقيتهن وركوعهن وسجودهن فإن له بهن عندي عهدا أن أدخله الجنة، ومن لقياني قد انتقص من ذلك شيئا فليس له عندي عهد، إن شئت عذبته وإن شئت رحمته. قال وحديث محمد بن يحيى بن حبان رواه عنه يحيى بن سعيد وعبد ربه ابن سعيد ومحمد بن إسحاق وعقيل بن خالد ومحمد بن عجلان، إلا أن عقيلا لم يذكر المخدجية في إسناده. ورواه الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد كما رواه مالك، والمخدجي عندهم لا يعرف، وقيل اسمه أبو رفيع ذكر ذلك عن ابن معين. وأما ابن محيريز فأشهر في الثقة والجلالة من أن يحتاج إلى ذكره وقال مالك المخدجي لقب ليس ينسب في شيء من العرب. في هذا الحديث دليل على أن من السلف من يقول بوجوب الوتر، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وحجتهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر فحافظوا عليها. وحديث خارجة بن حذافة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر، جعلها الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. وحديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. وكلها آثار محتملة للتأويل، لأن قوله صلى الله عليه وسلم زادكم صلاة ليس بموجب للفرض لاحتماله أن يكون زادنا فيما يكون لنا زيادة في أعمالنا، كما جاء في الوصية عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل لكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، ومعلوم أنما هو لنا خلاف لما افترض علينا. ويصحح هذا التأويل قوله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ولو كانت 6 لم يكن فيها وسطى، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات كتبهن الله على العباد، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات 5. وقال له أعرابي يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. والآثار مثل هذا كثيرة جدا قد ذكرناها في التمهيد. وقال علي رضي الله عنه ليس الوتر بحتم ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أوتروا يا أهل القرآن فخص أهل القرآن بذلك. قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حمزة قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. قال أحمد: وأخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم مثل الصلاة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا عبد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو حفص الأبار عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا يا أهل القرآن. فقال عربي: ما يقول ما يقول؟ فقال: ليس لك ولا لأصحابك. قال أبو عمر: الفرائض لا تثبت إلا بيقين لا خلاف فيه، فكيف والقول بأن الوتر سنة ليس بواجب يكاد أن يكون إجماعا لشذوذ الخلاف فيه. وأما قول عبادة: كذب أبو محمد في قوله الوتر واجب، فأبو محمد هذا رجل من الأنصار من وجوه الصحابة اسمه مسعود بن أوس، وقد ذكرناه في كتاب الصحابة بما ينبغي من ذكره. وقد تقدم معنى قول عبادة: كذب أبو محمد، عند قول عبد الله بن سلام: كذب كعب من هذا الكتاب، فلا معنى لإعادته هنا. واختصار ذلك أن معنى قوله كذب أبو محمد أي غلط أبو محمد ووهم، وقد مضت الشواهد على ذلك فيما تقدم والحمد لله. قال: وقد ذكرنا في التمهيد الآثار
الذي يريده ابن عبد البر الشرح ولم يورد المتن، صحيح؟
اعتمادا يعني على الموطأ، هو يقول الحديث.
نعم، لكن قبل هذا كان يورد نص
الحديث. يعني الحديث فيه نوع من الطول، من الطول لعله لأجل الاختصار يعني.
مثل حديث
قريب. مثل حديث من؟
ابن عباس، قريب عن ابن عباس في نومه عند النبي، برضو ما جابوش. نعم. لأنه طويل.
لأنه طويل، هو يختصر. نعم. اعتمادا على أنه يشرح الموطأ، لكن فيه يعني أن أبا محمد هذا الصحابي كان يقول بوجوب الوتر.
نعم.
فرد عليه
كذب أبو محمد،
كذب أبو محمد يعني بمعنى وهم وغلط.
نعم.
هنا دليل لما كنا نتحدث عنه بالأمس حين قال ابن معين في روى من الرواة إنه كذاب وكان وهم في حديث من طال صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فهنا حمل الكذب على الغلط والوهم، فهذا دليل على أن ابن معين
كذب بمعنى أخطأ هنا.
أيوة،
هو ما يعني استدل بهذا أيضا وأورد. أيوة. هذا الحديث يعني هناك استشهد به على أن كذب بمعنى أخطأ يعني. الكتاب ده كان يكمل في تحقيقه لو أنه فكره يعني، أو عفوا ترجمه، عمل عناوين فرعية يعني. لكن سامحه الله، اشتغل بالحاشية كثير وساب النص. نعم،
تفضل سيدي. أقصد أن ابن معين بالأمس قال في رواية من الرواة إنه كذاب، فقلنا ما حمله على تكذيبه؟ فالمراد بالكذب ليس أنه يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المراد أنه غلط أو وهم كما ها هنا.
طب ما علاقته؟ هذا صحابي يتكلم عن صحابي، ليس المقام مقام جرح وتعديل.
بارك يعني هو الـ هو الـ الأخ ربنا يحفظه ويبارك فيه يقصد أن ما ذكر بالأمس من تكذيب يحيى بن معين لثابت بن موسى الزاهد إنما يخرج على أنه خطأه وغلطه، لا أنه قال بكذبه على الحقيقة. هو يعني معنى الكذب
يعني
فيما يسمى بالكذب اللغوي دون الكذب الاصطلاحي.
نعم.
وأي حد بيتكلم في الكذب اللغوي بيستدل بحديث عبادة بن الصمت في قوله كذب أبو محمد.
كذب أبو محمد.
ومنه قول عائشة: كذب فلان من الصحابة لما ذكر شيئا خلاف ما أوردت هي. وعلى هذا يحمل يعني، لكن طبعا في الجرح والتعديل الأصل أنه الكذب الاصطلاحي إلا أن يأتي دليل خارجي من رواية أخرى أو من سياق آخر يبين أنه كان يقصد الكذب اللغوي. فالكذب في الجرح والتعديل على بابه، يعني أنه الكذب الاصطلاحي
هذا الأصل فيه إلا أن يأتي
إلا أن يأتي دليل آخر يعني.
نعم
الله أعلم. قال وقد مضت الشواهد على ذلك فيما تقدم الحمد لله، وقد ذكرنا في التمهيد الآثار الواردة في معنى حديث عبادة هذا. فضل مولانا ربنا بك.
إضافة يا شيخنا بعد إذنك على هذا الأمر.
يا مرحبا.
هناك فرق بين تجريح المجرح أو المعدل، يعني التجريح المطلق، وبين التجريح الذي يكون أحيانا في حديث واحد. إذا كان التجريح يحيى بن معين لثابت هو تجريح عام، هو يحمل على الاصطلاح ويقال مثلا رماه بالكذب أو متهم بالكذب. أما أحيانا يذكر التكذيب هو أو غيره في مقارنة هذا الحديث بغيره من الرواة، فيكون هنا لا يقصد تعميم الكذب عليه جرحا، وإنما يقصد في هذا الحديث بعين. لو نظرنا إليه نجد أنه روى 5 أحاديث فقط، وممكن كذلك يكون اتهم في حديثين وسلم في 3 أحاديث، ممكن يكون في مقارنة كذلك مروياته هو أقرب عنده من الكذب أو من الاتهام بالكذب في توثيقه أو تعديله، والله أعلم. هذا أيضا ممن يضاف يعني.
نعم، ولكن هذا يسوقنا إلى أمر لا بد من توفره، وهو أن الموضع يحتاج إلى القصة، يعني أحسن. لماذا قال ابن معين
يحتاج إلى دراسة الحديث وجمع كلام ابن معين من كل ما يعني أخذ عنه وسطر عنه في
يعلم يعني سبب قولي
سبب قولي أو في هذا الروي بعينه، ربما لا يستقيم في مكان ولا يستقيم في مكان آخر، ربما يذكر هذا الراوي في إسناد ولا يتكلم عنه، فيكون هذا ردا لقضية الكذب الاصطلاحي وغير ذلك من هذه الأشياء المعروفة عند علماء الجرح والتعديل.
وقد يكون التكذيب عن ابن معين لا يثبت من هذه، يعني هذه الرواية لا تثبت عن ابن معين خلافا لغير ممن وثقها، مثلا إن ثبت عنه في رواية أحد تلاميذه الآخر أنهم صدقوه أو وثقوه مثلا.
كذلك أيضا.
نعم.
أحسن الله إليكم جميعا.
جزاكم الله خير. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقد ذكرنا في التمهيد الآثار الواردة في معنى حديث عبادة هذا، وأوردنا من طرق حديث عبادة ما تبين به صحته أو ما تبين به صحته ماشي ما تبين به صحته أن المخزجي لم يأتي فيه إلا بمعنى ما تواترت الرواية به. وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يصلي وهو مقر موقن بفرض الصلاة مؤمن بها، أو صلى ولم يقم الصلاة بما يجب فيها، ومات لا يشرك بالله شيئا مقرا بالنبيين مصدقا للمرسلين مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، إلا أنه مقصر مفرط عاص لم يتب من ذنوبه حتى أدركته منيته أنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد ذكرنا الآثار بهذا المعنى عند ذكر حديث عبادة هذا في التمهيد. ويأتي ذكر أحكام تارك الصلاة المقر بها عند ذكر حديث زيد بن أسلم عن بسر بن محجن في قوله صلى الله عليه وسلم ما لك لم تصلي ألست برجل مسلم إن شاء الله تعالى. قال وأما نعم قال وأما حديثه عن أبي بكر بن عمرو بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه أنكر عليه إذ نزل فأوتر وقال ليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على البعير، ففيه أوضح الدلائل على أن الوتر ليس بواجب فرضا ولا يشبه المكتوبات، لأن الإجماع منعقد أنه لا يجوز لأحد أن يصلي على الدواب بشيئا من فرائض الصلوات إلا في شدة الخوف خاصة وفي غلبة المطر عليه إذا كان الماء فوقه وتحته، فإنهم اختلفوا في ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل على البعير ويوتر عليه، فبان بذلك خروج الوتر عن طريق الوجوب، وهذه سنة جهلها أبو حنيفة، فلم يجز لأحد أن يوتر على الدابة أو البعير في المحمل، وكره ذلك له إلا من عذر، وخالفه أصحابه وسائر الفقهاء إلا فرقة تابعته وهي محجوجة بإجماع العلماء وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل على محمله حيثما توجهت به حاجته. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل ويوتر على البعير، فبان بذلك أنه نافلة وسنة لإجماعهم على أنه لا يجوز ذلك في المكتوبة، وهذا كاف حجة بالغة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأما وتر أبي بكر رضي الله عنه حين كان يأتي فراشه، وتر عمر آخر الليل، وقول سعيد بن المسيب أما أنا فإذا جئت فراشي أوترت، ففيه الإباحة في تقديم الوتر في أول الليل وتأخيره عن ذلك، وهو أمر مجتمع عليه لا مدخل للقول فيه، لأن الوتر من صلاة الليل، وصلاة الليل لا وقت لها محدود، وإنما الأوقات للمكتوبات، فما فعل الإنسان من ذلك فحسن. وسيأتي القول في آخر وقت الوتر في باب الوتر بعد الفجر إن شاء الله تعالى. قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. وعن عائشة أيضا قالت: ربما أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الليل، وربما أوتر آخره. قال: وأما اختيار سعيد فعل أبي بكر رضي الله عنه دون فعل عمر رضي الله عنه مع علمه بفضل الصلاة في السحر، فلأن الأخذ بالحزم في أمور الدين والدنيا خوف غلبة النوم فيصبح على غير وتر. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا استيقظ وقد كان أوتر يصلي ركعتين ركعتين بعد أن أحرز وتره، وقد كان من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي ذر وأبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهم ألا ينام أحدهم إلا على وتر. وحسبك بهذا حجة لاختيار سعيد فعل أبي بكر رضي الله عنه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر له فعل أبي بكر في الوتر وفعل عمر، فقال: حذر هذا يعني أبا بكر، وقوي هذا يعني عمر، ولم يفضل فعل واحد منهما ولا أنكر عليه لعلمه بأنهما قد اجتهدا جهدهما. وقول عائشة رضي الله عنها: من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجى أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره، تفسير لحديث أبي بكر وعمر في ذلك. إلا أن قولها ومن رجى أن يستيقظ، فالرجاء قد نفع المرجو منه وقد لا يقع،
قد يقع
نعم، فالرجاء قد يقع المرجو.
قبل هذا بكلمة رجاء المفروض أن نكتبها بالألف صحيح؟ أصلها الواو. أخذني ومن رجاء أن يستيقظ. نعم. الكلمة اللي بعدها إيه؟ فالرجاء قد يقع
المرجو منه وقد لا يقع.
نعم.
قال: ففعل أبي بكر واختيار سعيد ليس مدفوع بقولها ولكل وجه. وقد بينا موضع الاختيار في الفضائل والمباحات، وبالله العصمة والتوفيق. وما سؤال الرجل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجبه؟ وجواب ابن عمر له: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. فردد عليه الرجل السؤال فلم يزده على هذا الجواب، ففيه دليل على أن الوتر ليس بواجب، ولو كان واجبا عنده لأفصح له بوجوبه، ولكنه أخبره بما دله على أنه سنة معمول بها ليدفع عنه تأويل الخصوص في ذلك. والنسخ لأن في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، لأن في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فلما تلقى المسلمون علمه ذلك بالاتباع بأن بان بأنه لم يخص به نفسه كالوصال في الصيام وما أشبهه. وقد روى عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي عمرة أنه سأل عبادة بن الصامت عن الوتر فقال: أمر حسن جميل قد عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده. وأما حديث مالك عن نافع قال: كنت مع
فيه نوع تربية له، لعله إذا قال ليس بواجب يقعد به ذلك يعني من همه وعزمه على العمل.
نعم، جزاكم الله خيرا. قال: وأما حديث مالك عن نافع قال: كنت مع ابن عمر بمكة والسماء مغيمة، فخشي عبد الله بن عمر الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة، ثم صلى ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. فقد روي عن ابن عمر هذا المذهب في شفع الوتر بعد النوم من وجوه، روى الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يشفع وتره ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر، وروى الشعبي عن ابن عمر مثله. وهذه مسألة يعرف أهل العلم بمسألة نقض الوتر، وقد روي مثل قول ابن عمر في ذلك عن علي وعثمان وابن مسعود وأسامة رضي الله عنهم، ولم يختلف عنهم في ذلك. واختلف فيها عن ابن عباس وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، وقال المذهب ابن عمر في ذلك جماعة منهم عروة بن الزبير ومكحول وعمر بن ميمونة، وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل، وقوله: فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بركعة واحدة. وخالف هذا المذهب في نقد الوتر جماعة أيضا من السلف، فروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه من وجوه أنه كان يوتر قبل النوم، ثم إن قام صلى ركعتين ركعتين ولم يعد الوتر. وروي ذلك عن طائفة من الصحابة أيضا منهم عمار بن ياسر وعائذ بن عمرو وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكانت عائشة تقول في ذلك: أوتران في ليلة، إنكارا منها لنقض الوتر. وقال بذلك من التابعين جماعة منهم علقمة وأبو مجلز وطاووس والنخعي، وهو قول مالك والأوزعي والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور، والحجة لهم قوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة.
قبل أن نفرق هذه الصفحة، المذكور في أول الصفحة ده عمرو بن ميمون
في أول الصفحة
السطر الثاني مباشرة.
عمرو بن ميمون، لا أدري أهناك من يسمى بعمرو بن ميمون أم لا، لكن نعم. الأشهر طبعا عمرو بن ميمون الأودي.
نعم،
هذا هو الأشهر. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن واصل قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الموضح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال وحدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبي طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. فإن قيل: إن من شفع الوتر بركعة فلم يوتر في ركعة، قيل له: محال أن يشفع ركعة قد سلم منها ونام مصليها وتراخى الأمر فيها وقد كتبها الملك الحافظ وترا، فكيف تعود شفعا؟ هذا ما لا يصح في قياس ولا نظر، والله أعلم. قال: وأما حديثه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة حتى يأمر ببعض حاجته، يعني يستدل بمسألة أن الملك يكتب يعيد الكتابة فيمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فلها نظائر يعني. قال: فهذه مسألة اختلف فيها السلف أيضا والخلف، فروي الفصل بين الشفع وركعة الوتر بالسلام عن عثمان وسعد وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وابن موسى الأشعري ومعاوية وابن الزبير وعائشة رضي الله عنهم. وكان معاذ القارئ يؤم جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فيفعل ذلك معهم. وبهذا قال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد وأبو ثور وهو قول سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعطاء بن أبي رباح وغيرهم. وحجة من ذهب هذا المذهب قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت خشيت أم خشيت؟
خشيت.
نعم. فإذا خشيت الصبح فصل ركعة توتر لك ما قد صليت. وما رواه جماعة من أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين منها ويوتر بواحدة. وقد ذكرنا من قال ذلك عن ابن شهاب ومن خالفه فيه فيما تقدم من هذا الكتاب. وقال آخرون: الوتر 3 ركعات لا يفصل بينهن بسلام. روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم على اختلاف عنهم وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأنس بن مالك وأبي أمامة رضي الله عنهم. وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة وأصحابه: هو الذي استحبه الثوري. وكان الأوزاعي يقول: إن شاء فصل قبل الركعة بسلام وإن شاء لم يفصل. وحجة هؤلاء حديث عائشة رضي الله عنها إذ سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالوا: صلى 4 بغير سلام، و4 كذلك، و3 أوثر بها. وما رواه ابن سيرين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة المغرب وتر صلاة النهار. ومعلوم أن المغرب 3 ركعات لا يسلم إلا في آخرهن، فكذلك وتر صلاة الليل. وحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شاء أوتر ب7، ومن شاء أوتر ب5، ومن شاء أوتر ب3، ومن شاء أوتر ب1. وأما حديثه عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بركعة واحدة، قال مالك: وليس على هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر 3. وقد روي مثل فعل سعد بن أبي وقاص في ذلك عن عثمان بن عفان وابن عمر وابن الزبير. وروي أن معاوية فعله فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب، أو قال: أصاب السنة. يعني هو لما عدل عن رواية الصحيح هنا؟ يعني هو لما فعل ذلك
ابن عباس إنه لفقيه لا أدري. حتى الشيخ لما أخرجه من البخاري ورواية البخاري إنه لفقيه.
المستعان. قال: وقال جماعة من أهل العلم من أصحاب الشافعي وغيرهم: كل من روي عنه الفصل بين الشفع وركعة الوتر بسلام من الصحابة والتابعين فهو مجيز للوتر بركعة واحدة ليس قبلها شيء. وحجته ما تقدم
أخرى عن ابن عباس لما سئل في هذا فقال: دعه فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى ما ذكر هنا أصحاب السنة أو قال هي السنة.
والبخاري في باب ذكر معاوية روى 3 أحاديث، أولها ما تفضلت به: دعه فإنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني إنه لفقيه، والثالث لما سيدنا معاوية خطب فقال يعني قد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى نفعل يفعل ذلك في بعض الأمور التي أنكرها في المدينة. فلا أدري أهذه رواية بالمعنى أم رواية أخرى يعني محفوظة من وجه آخر. قال: وقال جماعة من أهل العلم من أصحاب الشافعي وغيرهم: كل من روي عنه الفصل بين الشفع وركعة الوتر بسلام من الصحابة والتابعين فهو مجيز للوتر بركعة واحدة ليس قبلها شيء. وحجتهم ما تقدم ذكره، وقالوا: ليس أحد ممن يفصل بين ذلك بسلام ويفرض الركعة مما قبلها يكره الوتر بواحدة ليس قبلها شيء إلا مالك بن أنس ومن تابعه. وأجاز الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود الوتر بواحدة ليس قبلها شيء من صلاة النافلة، إلا أنهم يستحبون أن يكون قبلها صلاة. قال الشافعي: أقلها ركعتان وأكثرها 10 على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مالك فكان يكره أن يوتر أحد بركعة لا صلاة نافلة قبلها، ويقول أي شيء توتر له الركعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توتر له ما قد صلى. وكره ابن مسعود الوتر بركعة ليس قبلها شيء وسماها البتيراء، وهو مذهب كل من رأى الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام. نكمل أم نقف؟ نكمل أم نقف؟
يعني بقي فقرة واحدة، هي الصفحة فقط يعني، وندخل الباب.
قال: وأما حديثه عن عبد الله بن جلال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول صلاة المغرب وتر صلاة النهار، فقد روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بعض أصحابنا على أن الوتر لا ينبغي أن يكون إلا بعد صلاة أقل وركعتان بهذا الخبر. طبعا هو الإمام مالك هنا رحمة الله عليه، رغم أن الحديث روي مرفوعا، إلا أنه رواه موقوفا عن عبد الله بن عمر، وهذا معروف عن الإمام مالك أنه كان إذا شك في رفع الحديث قصر به، يعني يرويه موقوفا، يحتاط على وجه الاحتياط، إذا شك في ذلك يقف به عند الصحابي يعني. قال: فقد روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بعض أصحابنا على أن الوتر لا ينبغي أن يكون إلا بعد صلاة أقلها ركعتان بهذا القدر. وقالوا: إذا كانت المغرب وتر صلاة النهار يعني المكتوبات لأنها من جنسها، فكذلك ينبغي أن يكون الوتر صلاة نافلة تقدمها ولا تكون ركعة مفردة. قال مالك: من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى، هو أحب ما سمعت إلي في ذلك، ولا يشفع وتره ولا يعيده، وخلاف لابن عمر. وقد ذكرنا من تقدم مالك على اختياره ذلك من السلف، ومن تابع ابن عمر على مذهبه في هذا الباب. وقد أخبر مالك أن الخلاف في ذلك قد سمعه، واختار من ذلك ما اختاره، والاختيار عند أكثر الفقهاء.
نعم، جزاكم الله خير. بسم الله، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.